هنا لما سمعوا كلمة الدين النصيحة على سبيل المبالغة ولا على سبيل الحقيقة او على سبيل الأغلبية، يبحث العلماء هذا المبحث. هنا يسمى عند البلاغيين القصر الدين النصيحة، قصرت الدين في النصيحة. قالوا هذا على سبيل التغليب، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحج عرض، طوى به السعي، به الرمي، به التجرد، اذا كل هذا من الحج. ولكن ياتي الحج عرفة، طب بقية الاركان والاعمال الاخرى؟ قالوا معظم اركان الحج عرفة. قالوا لا، السعي كمن رك، الطواف كمن رك. قالوا كل عمل قد يدرك في غير وقته الا عرفة، لانها ان فات عرفة فات الحج، والطواف والسعي اللي باسم الحج كل هذا ينقلب اليه الى عمره، واذا فاته الوقوف بعرفة فلا رمي ولا شيء ليس بعد، ولا اعتداد بالطواف والسعي الذي كان باسم الحج من قبل. فلو جاء وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ثم فاته الوقوف بعرفة، انقلب السعي من حج الى ايش؟ الى عمر، ويتحلل بعمر. اذا من باب التغليب والتنبيه على الاهم، فاذا قلنا من باب التغليب والتنبيه على اهم ما في امور الدين كانت النصيحة. وان جئنا الى الشمول واخذ اللفظ على ظاهر مدلوله بان الدين النصيحة، شملت النصيحة بعمومها المسميات التي جاءت في هذا الحديث. وكيف تكون النصيحة لله اولا؟ قالوا اذا كانت النصيحة هي تخليص الشيء، فنصيحتك لله اخلاصك، نيتك مع الله، محبتك لله، ومن نصحك لله ان تحببه في خلقه وتحبب خلقه فيه. ولذا جاء عن بعض العلماء ان اشد الناس عبادة او اعبد الناس الى الله من حبب العبادة في الله، لانك اذا حببت العبادة في الله جمعتهم على الله، حببت الله عند لعباده صاروا يحبون الله، او اذا دللتهم على طريق محبته. ولذا ينقلون عن القاضي عياض المحبة اشد تعبدا من الخوف. وقالوا عن ابن المبارك وغيره، لو ان لك عبدان احدهما يحبك والاخر يخاف منك، ايهما اقرب اليك؟ الذي يحبك، لانه يطيعك في حضورك وينصح لك في غيبتك ويحتملك ويؤدي اليك في اماناتك، لكن الذي يخافك ان كنت حاضرا ربما استقام، وان غبت عنه اذا غبت عنه ما في خوف، ربما قصر في واجبك او لم يؤدي اذا ائتمنته. اذا المحبة اشد من الخوف. ونحن يهمنا فيما يتعلق بالنصح لله، قالوا اول الواجبات، او اولا النصح لله قسمان، فرض ونافلة. اما النصح لله الذي هو فرض على كل عبد فهو اخلاص العبادة لله وعدم اتخاذ شريك او ان يشرك معه غيره في اي جانب من الجوانب، وان يصف الله بما وصف به نفسه على سبيل الجلال والكمال، وان ينفي عنه ما لا يليق بجلاله وكماله. هذا نصح ليس لله. ثم هو في هذا هو الفرض. وفي النوافل ان تكون حبه لله وما فيه مرضات الله اشد من حبه لنفسه. ثم بعد ذلك يكون داعية الى الله، يكون ناصحا فيما بينه وبين الله. والنصح لكتاب الله هو خدمة كتاب الله بكل ما أوتي من قوة، وذلك إما بحسن النية في اتباع الكتاب وهذا عام في الجميع، وإما بمداومة تلاوته وتفهم معانيه، وكذلك اتباع أوامره واجتناب نواهيه. ومن الإخلاص لكتاب الله ما قام به العلماء من بيان طريقة تفسيره وبيان طرق ومناهج معرفته وبيان مدلوله، فكل ما كتب في علوم القرآن وتفسير القرآن وتجويد القرآن وما كان من كتابة القرآن وحفظ قصد القرآن وكل ما دون من حرف في سبيل حفظ القرآن فهو نصح لكتاب الله. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى القتل يستسري في القراء جاء إلى أجل كتاب الله من الضياع. جد عمر لما جاء إلى أبي بكر يستحثه على جمع القرآن كان بدافع إيش؟ النصح لكتاب الله من إيش؟ من الضياع. وهكذا كل ما يتعلق بالقرآن من حفظ وعلم وتعليم وتأمل وما يتعلق بهذا من جميع الجوانب. ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لرسوله في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وقد رأينا النماذج من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا يسدونه بأنفسهم وبأموالهم وبأولادهم وبالعالم كله، وذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومحبته في قلوبهم من شدة نصحهم إليه. ونحن نعلم قضية حباب بن الأرد أو خباب بن الأرد حينما أخذ أسيرا وأخذوه وأرادوا أن يقتلوه في مكة وأخذوه إلى الحل وقالوا له ألم يا خباب أتود أن يكون محمد مكانك هنا ونخلي سبيلك؟ شوفوا هذا العرض، السيف مثلث على عنقه ويقولون بس تكلم تمنى فقط، أتتمنى أن يكون محمد اللي هو سبب أخذك وأسرك أن يكون محلك هنا تضرب عنقه وتسلم أنت ونخلي سبيلك؟ ماذا كان جوابه؟ لم يبال بسيوفهم ولم يبال بجمعهم ولم يبال بالحياة كلها، بل يقول لا والله لا أرضى له ذلك، بل ولا أن يشاك بشوكة وهو في مكانه بالمدينة. الدافع لهذا إيه؟ شدة النصح لرسول الله. وهكذا امتثال الأوامر فيما ينفذه العبد كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه إيه؟ لو جئت النماذج، علي رضي الله تعالى عنه لما نام في الفراش وهو خارج للهجرة ايضا نصحا لله ولرسول طاعة، ابو بكر حينما يمشي تارة امامه وتارة عن يساره ويقول انتظر يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار، كل ذلك من باب النصح لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة كلها وتاريخ سلف الامة كله انما هو في بيان النصح من اصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعده نحن تقدم لنا بان التحاكم لكتاب الله وان تنازعتم في شيء تردوه الى ايش؟ الى الله وايش؟ والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. الرد الى الله رد الى ايش؟ الى كتاب الله دائما وابدا، والرد الى رسول الله في حياته الى شخصه صلى الله عليه وسلم وبعد مماته انتقال الى الرفيق الاعلى لمن؟ لسنته. وكذلك الآن من النصح لرسول الله في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه، النصح لسنته من بعده، لأنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. يبقى النصح لرسول الله، النصح للسنة بأي شيء، بنصرتها، بتدوينها، بحفظها، ببيانها، وعلم المصطلح كله الذي يبين صحيح الأحاديث من حسنها من ضعيفها من علله، ومباحث الرجال كل ما دون في علم الرجال، الإصابة، ابن الأثير، أكذا وكذا، كل ما دون فيما يتعلق ببيان حال الرواة، هذا الرجل ثقة نقبل حديثه، هذا الرجل ضعيف نتوثق ونشوف له ايش مستند وشواهد، هذا كذاب هذا منكر الحديث، كل ذلك لأي شيء؟ نصح لأي شيء؟ للسنة، حتى لا نجمع بين غص وسمين، نتبين حقيقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هؤلاء الرجال الأعلام أيدهم الله ونصحوا لسنة رسول الله نصحا لله ولرسوله، وبينوا لنا الصحيح من السقيم والصحيح من العليل والمقبول من المرفوض في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد هذا العمل، يأتيك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسك فيه شيء، أنت بين أحد أمرين، تنصح لسنة رسول الله وتنصرها وتعمل بها وتترك رغبات نفسك، أو تترك السنة وتأخذ رغبات نفسك. هنا يأتي النص، وكما تقدم لنا أو يأتي في باب الأجارات حديث جابر رضي الله تعالى لما جاء إلى أهل العالية قال جئتكم بأمر نهى عنه صلى الله عليه وسلم كان لكم فيه خير، ولكن طاعة رسول الله خير لكم. نهى صلى الله عليه وسلم عن إيجار الأراضي أو تأجير الأرض بما يكون على رؤوس الجداول والمازيانات، كانوا يؤجرون الارض قسمين بين صاحب الارض وبين اللي يزرعها، يقول صاحب الارض اللي يطلع على القنوات واللي في رأس الجد والرأس الحوض هذا لي، والباقي في عرض الحوض هذا لك انت يا ايش يا الزارع. فقد يصح هذا ويموت ذاك او يضعف ذاك فيكون هناك الغبن. فبين صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النوع من التأجير، وقال بذهب او فضة او جزء مشاء مما يخرج من الجميع، طلعت مثل 10 أراجب على النصف او على الثلث او على الربع، يجمع حصاد المازيانات ورؤوس الجداول ووسط الجداول وكله سواء ونسبة مئوية مضطردة. فقال نهى عن امر كانت لكم فيه مصلحة ولكن طاعة رسول الله خير لكم. هناك في آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيش؟ الخيرة من أمرهم. يا سبحان الله، هنا والله حقيقة الإيمان، وهنا المقياس الحقيقي. تأتي في جنة بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطبها رسول الله لزيد بن إيش؟ حارثة. ومن زيد بن حارثة؟ كان تبناه في الجاهلية، او اخذته خديجة، او اخذ اسيرا ووصل الى خديجة رضي الله تعالى عنها، فوهبته لرسول الله يخدمه. فجاء ابوه وعمه بالفداء وقال يا محمد بلغنا ان ابننا زيد عندك وهذا فداؤه تريد ان يفاديه. قال هل خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال اناديه واسأله ان كان يريدكم فبغير فداء، وان كان يريدني فما انا بمفاد شخصا يريدني. قال والله انصفتني، تعال يا زيد تعرف هذا؟ قال نعم هذا ابي وهذا عمي. قال جاءوا بفدائك واخبرتهم ان اردت اهلك تذهب معهم بدون فداء، وان اخترتني فما انا بمستغن عنك. ماذا قال زيد؟ والله لا اختار احدا عليك ابدا. لسه ما كانش رسول. بمجرد مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. قال ابوه ويحك يا زيد، اتختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال وما لي لا اختاره، والله ما قط قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعل. فين هذا جماعة؟ الانسان ما بيصبر على هذا مع ولده. حتى على نفسه احيانا يبقى ليش ما فعل هذا، ليش لم يفعل ذلك. فخادم عنده لم يفعل شيئا ما يعاتب عليه. فعل يعني يكون بعض العلماء يقول عنه كان له بعض الاولاد سيء الاخلاق شوي. قال يا اخي انت عالم وفاضل وهذا ولدك كذا، لماذا لم تؤدبه؟ قال لا افسد اخلاقي باصلاح اخلاق غيري. كان هذا فيه تقصير، ولكن الى هذا الحد لو اخذ يعنف ويصيح ويعمل هذه الصورة قد يأباها بعض الناس، فيفسد اخلاقه من اجل ان يصلح غيره. الذي يهمنا بان مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة لانه كان في عقدة ربه يتعهده من قبل ان يولد وفانه من الشفاء واوى، وما كان رضيعا شق صدره واخذ حج الشيطان منه الى اخره. جاء زيد، لما رضي زيد واختار جوار رسول الله وصحبته بما يكافئه، اخذه وطاف به في حول الكعبة واعلن زيد ابني. ابنك من فين؟ ومن ام عندك، يعني زيد بيت تبني. وكان التبني قاعدة معروفة عند العرب، من تبنى احدا كان بمثابة ولده لصل به، يرث عنه ويرثه ويؤدي عنه كواحد منهم خلاص. لكن هذه الناحية اراد الاسلام ان يبدل، واذا تزوج الابن بالتبني صارت ابنته حليلة ولده، وحليلة الولد لا تنكح. فاراد الله ان يبطل التبني ويبطل حرمة زوجة التبني. ولكن كان درس شديد. ابطل الله هذا في من؟ ها؟ في شخصية رسول الله ومن تبناه، وفي ابنة عم رسول الله. فيأتي رسول الله ويخطب زينب لزيد بن حارث. انظر اذا هذه القضية، نريد ان نتبين هذه القضية في هذا المعهد، وانه نسلب الخيرة من امرهم. والقضية ما هي عادية، ما هو توب يلبسه يرجعه، ولا طعام ياكله ينتهي منه، ولا بيت تسكنها ولا تأخذ منه، لا. ده قضية لها ابعاد بعيدة جدا. من حيث المجتمع زينب وفي الذروة من النسب، وزيد مهما كان اصله جرى عليه الرق. هل هناك تقارب بين زيد؟ هناك معادلة؟ ها؟ هناك تقارب بين زيد وزينب؟ ناس اللي في حرف الزاي فقط، لكن بعيدين جدا. فزيد جرى عليه رفق وزينب في القمة من النسب، فهي تواجه المجتمع. كيف ترضى ان تتزوج برجل جرى عليه رفق وهي في القمة من قريش؟ فاذا تزوجته لاول وهلة تقابل المجتمع بهذا ولا لا؟ يصعب عليها. لو اننا جئنا من ناحية اخرى، هذه زيجة واسرة وفراش ومعاشرة، اذا تجبر على شخص لا رغبة لها فيه. فزينب كانت تواجه المشكلة من جانبين، جانب مواجهة المجتمع للفارق البعيد بينهما، وليس هناك معادلة وليس هناك تكافؤ بينهما. وزينب تواجه ايضا إباء في شخصيتها أن تكون فراشا لمولى سبق عليه الرفق. ولكن يأتي القرآن وأخوتها يأبى ذلك ويمتنعون، ولكن ينزل قوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ها
إذا قضى الله ورسوله أمرا قضى وحكم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا الخيرة لمن؟ لمن يا جماعة؟ لله. أليس الخلق كلهم عبيد لله؟ هل يمنع الخالق من أن يتصرف في خلقه؟ إذا من حق المولى سبحانه إن الله يحكم ما يريد. إذا حكم الله مقدم على رغبات الناس وعلى اختياراتهم. ولذا جاء الحديث والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه ورغباته تكون تبعا لما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لا ان تكون السنة والكتاب تبعا لأهواء الناس وكل يجرها الى حيث شاء. لا وكلا، بل الأهواء التي تتبع ما جاء به رسول الله. حينئذ ماذا قال زينب بعد نزول الآية؟ وماذا قال أخوها؟ رضيت. انتهى الأمر. ما كانت زينب تعلم بأن هذه مقدمة وأن الله سبحانه زوجها لزيد قبل أن تتزوج رسول الله؟ ونستطيع أن نقول لما رضيت بحكم الله وألغت اختيارها كان أمرا مؤقتا وعوضها الله أن تصبح زوجة لرسول الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. ثم كان من الأول، لكن لا، لئلا يكون للناس حرج في أزواج أدعيائهم. إذا كان جواز زينب من زيد ابتداء بقضاء الله. ولما تركت خيارها وقدمت ما اختاره الله وقضاه عوضها الله خيرا من زيد، وكانت زوجة لرسول الله وإحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. إذا النصيحة لرسول الله، النصيحة لله، النصيحة لكتاب الله، العنوان الكلي السمع والطاعة. ولأئمة المسلمين وعامتهم. يكفينا هذا القدر في هذا الحديث، وغدا إن شاء الله إكمال الجزء المتبقي لما فيه من واقع عمل الناس. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم التوفيق، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن النار. مثل ما يقول الأخ، هل من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله الدعوة إلى الله بالحكمة؟ أشرنا بأن النصيحة إلى الله أن تحبب الخلق في الله، ويصبح العبد يحب ربه أكثر مما يخاف. والنصيحة لكتاب الله أن تعلم فتعلم القرآن وتعلم الناس إياه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا موقفك من السنة كموقفك من كتاب الله. أما كون الدعوة إلى الله نصحا لله بأسلوب ما، فهذا محله ولعامة ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن فعلا الدعوة إلى الله بما أمر الله نصيحة لله. الله سبحانه وتعالى جعل للدعوة إليه قواعد وإطارات. أولا يجب أن يكون الداعي قبل أن يتعرض للدعوة عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، وأن يكون حكيما في أسلوب أمره وفي أسلوب نهيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة العلم، وكما يقول البخاري الباب العلم قبل العمل. لان الله تعالى قل فاعلم انه لا اله الا ومعد البصيرة ورؤية الامور وتوقع نتائج الامر والنهي انه لا يأتي باشد من الموجود. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة فتبصرت اولا وعرفت، جئت للتنفيذ العملي بالحكمة والموعظة الحسنة. اذا الموعظة فيها حسنة، ومفهوم الحسنة فيها ايش؟ في موعظة قد تكون بغير حسنة، وهذا الذي سيأتي التنبيه عليه ان شاء الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وان جاء الامر الى جدال او الى نقاش للتي هي احسن، وسيأتي زيادة تنبيه عليه ان شاء الله. وبالله تعالى التوفيق.